بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا حمد الشاكرين، ونسأله من فضله العظيم، والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول، ونسأله جل وعلا بأسمائه العلى وصفاته سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته. تتوالى أيها الإخوة المباركون جهود هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام في فعاليات متنوعة، منها ما يقام في هذا المسجد المبارك مسجد الخيف، هذا البرنامج العلمي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وبمتابعة من صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وصاحب المعالي الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية. تقام سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية يصحبكم فيها ثلة من أهل العلم والفضل. ضيفنا في فجر يوم التروية من حج عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم، يحدثنا عن تعظيم شعائر الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حجاج بيت الله الحرام، إنه في هذا اللقاء المبارك والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البرنامج العلمي في مسجد الخيف في هذه المحاضرة المباركة عن تعظيم شعائر الله. شعائر الله يا عباد الله هي ما ذكره الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فشعائر الله كما قال أهل العلم هي العبادات الظاهرة التي هي معلم وشعار على أهل الإسلام، والتي هي فرقان بين أهل الإسلام وأهل الكفر، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل اليقين وأهل النفاق. فإن هذه الشعائر العظيمة هي تلك العبادات الظاهرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإظهارها وإبرازها وتعظيمها. وقال بعض السلف: إن شعائر الله سبحانه وتعالى هي مناسك الحج، ما كان فيها من إراقة الدم في هذه البدن وهذا الهدي وهذه الأضحيات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويقدمها قربانا لله سبحانه وتعالى، مخلصا له، موحدا له، مؤمنا به. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهي أيضا هذه المناسك التي يقوم بها المرء في الطواف ببيت الله وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، وكذلك وقوفه في عرفات وإفاضته منها إلى المشعر الحرام في المزدلفة، ووقوفه بين يدي الله خاضعا متضرعا، وكذلك إفاضته إلى منى وهو يلبي ويصرخ بتلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرمي الجمار ويؤدي فرائض الله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق رأسه. كل تلك شعائر لله. وقال بعض أهل العلم: إن شعائر الله أمرها عام وظاهر وبين، فهي تشمل جميع أوامر الله وجميع نواهي الله، جميع أوامر الله بالتزامها والعمل بمقتضاها والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع نواهي الله بالبعد عنها وتركها وعدم مقارفة ذلك. فامتثال الإنسان بأمر الله واجتنابه لنهي الله سبحانه وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيم لشعائر الله، امتثاله لذلك وتعبده لله تعالى بذلك هو تعظيم لشعائر الله تعالى. وهذا الاختلاف بين العلماء لا يقرب أن يكون هو اختلاف تنوع، أي لا مانع من أن تحمل هذه المعاني، تحمل شعائر الله على هذه المعاني الثلاثة. فشعائر الله تشمل جميع أوامر الله تعالى ونواهيه، وشعائر الله تشمل تلك المناسك العظيمة التي يقوم بها المسلم في حجه وعمرته، وشعائر الله تعالى أيضا تشمل جميع أعمال وعبادات الإسلام الظاهرة. ولعل القول الأخير هو أقربها للصواب. شعائر الله يا عباد الله تكون شعائر زمانية وشعائر مكانية وشعائر أيضا ذاتية. أما الشعائر المكانية فمثل ما ذكر الله تعالى عن الصفا والمروة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك ما يكون من الوقوف بعرفة فهي مشعر من مشاعر الله، ومزدلفة مشعر من مشاعر الله، وكذلك منى مشعر من مشاعر الله، ورمي الجمار فهي مشعر من مشاعر الله، وكذلك أيضا ذبح النسك والتقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي، فكل ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى. فهذه شعائر مكانية، ولذلك المسلم يعظم هذه الشعائر ويعظمها ويحترمها. ولعل من أعظم الشعائر المكانية هذا البلد الحرام، هذا البلد الحرام مكة المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى ولم يحلها لأحد، وإنما أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار حتى فتح الله له مكة، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. فتعظيم هذا البلد العظيم هو تعظيم لشعائر الله، ولذلك المسلم يعظم هذا البلد العظيم فلا يقع فيه في أمر من الأمور المنكرة. وإن المسلم والله إن قلبه ليحزن وإن عينه لتدمع وهو يرى فئاما كثيرة من المسلمين في هذا البلد الحرام يقترفون المعاصي ويقترفون الذنوب الظاهرة والباطنة، ولا يعظمون لهذا البيت مكانته ولا لهذه الأرض ولا لهذا البلد الحرام مكانته. والله سبحانه وتعالى قد أقسم به والبلد الأمين، والله سبحانه وتعالى عظم شأنه، بل عظم شأن من أراد به بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. مجرد الإرادة للمعصية والإرادة للذنب في هذا البلد يحاسب الإنسان عليها إن لم يقلع منها ويتب ويندم، فكيف بمن يقترف الذنوب والمعاصي؟ فكيف بمن يتهاون بعظمة هذا البيت الحرام في المسجد الحرام أو في سائر مكة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما كنت خرجت. تعظيم هذا البلد، تعظيم هذا المشعر الحرام يا عباد الله، أن المسلم إذا أتاه يجتهد في طاعة الله، في فعل الطاعات من صلوات وصيام وأداء للزكاة وحج لبيت الله الحرام وأداء لكل ما افترض الله عليه من الواجبات والمستحبات. وتحريم وتعظيم هذا البيت الحرام أن يكف الإنسان نفسه عن كل ما حرم الله، يكف بصره عما حرم الله ويكف سمعه عما حرم الله، ولا تمتد يده إلى ما حرم الله أو تمتد قدمه وتسير إلى ما حرم الله، فهو يعظم هذا البيت الحرام، كيف لا يا عباد الله؟ وكفار قريش كان لهم تعظيم لهذا البلد في حال كفرهم، فلو رأى الرجل منهم قاتل والده ما امتدت يده إليه وما أفزعه وما نفره وما أغضبه بكلمة، بل إن عمر بن الخطاب يقول: والله لو رأيت قاتل الخطاب في هذه الأرض يسير والله ما امتدت يدي إليه وما مسست من جسده شعرة. إن تعظيم هذا البيت الحرام يا عباد الله الذي هو من أعظم مشاعر الله المكانية كما قلت لكم هو بكون الإنسان حريص على فعل الطاعات فيه، بعيد عن جميع المحرمات، يكون لينا هينا خادما لحجاج بيت الله، يكون بعيدا عن كل ما يسبب النفرة والتنازع والافتراق بين المسلمين. حتى ولو أخطأ عليه أخوه المسلم فإنه يتحمل ويصبر، وما ذلك إلا تعظيما لهذه الأرض المباركة وتعظيما لهذا المشعر الحرام. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام أن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة. ومن المشاعر المحرمة أيضا المدينة النبوية والمسجد النبوي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه، وما ذلك إلا لفضله. وكما حرم الله سبحانه وتعالى مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم المدينة وسائر المساجد، ومنها المسجد الأقصى، بل سائر بيوت الله ومساجد الله في مشارق الأرض ومغاربها هي من مشاعر الله. ولذلك نهي فيها عن إنشاد الضاعة، عن إنشاد الضالة، فقال صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله إليك ضالتك. ونهي فيها عن رفع الصوت فيها، ونهي فيها عن البيع والشراء أو الانشغال في أمور الدنيا. فالمسلم إذا دخل بيت الله دخله ليرفعه بذكر الله في صلاة وصيام وقراءة للقرآن وحلق للذكر وغير وحلق ومجالس للعلم وغير ذلك مما فيه طاعة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا شأن بيوت الله، هذا شأن تعظيمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البساق في المسجد خطيئة. ولذلك يجب أن نحترم بيوت الله بنظافتها وعدم الإذاء فيها بأن يبسق الإنسان فيها أو يضع فيها نوعا من الأوساخ. فإننا نرى وفي هذا المسجد كثيرا من الحجاج يبيت فيه وربما يلقي فيه المناديل ويلقي فيه الأمور، أليس هذا عدم احترام وتعظيم لشعائر الله؟ وليس هذا خاصا في هذا المسجد، بل بجميع بيوت الله سبحانه وتعالى. أما علمتم أن مهر الحور العين هو نظافة المسجد، وأنه كانت امرأة تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. علينا يا عباد الله أن نعظم شعائر الله المكانية التي أمر الله تعالى بتعظيمها، ومنها بيوت الله كما ذكرت لكم. ومن شعائر الله تعالى أيضا المكانية المواقيت التي حدها الله وحدها رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء النسك منها، وهي خمسة مواقيت بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فقد وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن آية لملم، ووقت لأهل نجد قرن المنازل وهو ما يسمى اليوم بالسيل الكبير، وقد ووقت لأهل العراق ومن كان في جهتهم ذات عرق. وهذه المواقيت تعظيمها أن يحرم الإنسان منها وأن لا يتعداها وهو يريد الحج والعمرة إلا وقد تلبس بالنسك. أما ما يفعله كثير من المسلمون اليوم من كونه يتخطى هذه المواقيت ويبحث عن الحيل في لبس في عدم الإحرام منها، وربما يتحايل، أليس هذا والله عدم تعظيم لشعائر الله؟ أليس هذا عدم تعظيم لما أمر الله تعالى بتعظيمه؟ فتعظيم شعائر الله يا عباد الله هي التزام أمر الله تعالى في هذه الشعائر المكانية. ومن الشعائر المكانية ما ذكرنا لكم في الصفا والمروة، فكون الإنسان ويأتي الصفا فإنه يقف على الصفا ثم يرفع يديه ويذكر الذكر الوارد فيقول الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاث مرات ثم يدعو بين ذلك دعاء عظيما وكثيرا، ثم يقول هذا الذكر ويدعو بين ذلك، ثم ينطلق إلى المروة ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا كان في بطن الوادي أسرع في الخطى، وهذا من تعظيم أيضا شعائر الله الإسراع في الخطى، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه كان الرداء يدور على ساقيه صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه، حتى إذا رقى المروة وهي أيضا من شعائر الله المكانية وقف عليها واستقبل القبلة في خضوع وخشوع وتذلل بين يدي الله واطراح بين يديه واقتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الذكر الوارد: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، فيقول هذا الذكر ثم يدعو بين ذلك. هذه من الشعائر المكانية. كذلك من الشعائر المكانية يا عباد الله في هذا الحج المبارك أيضا المقام إبراهيم، ومقام إبراهيم قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فإذا أدى الإنسان الكعبة المشرفة في طواف قدوم أو طواف إفاضة أو غيره من أنواع الطواف، فإنه بعد طوافه سبعة أشواط ينطلق وهو يقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يأتي المقام ويجعله بينه وبين الكعبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي عنده ركعتين يتجوز فيهما، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم ينطلق ولا يدعو عنده. هذا المقام، هذا المقام من شعائر الله المكانية، فعلينا يا عباد الله أن ندرك هذه الشعائر وأن نعظمها، وتعظيمها أداء ما أمر الله تعالى فيها. ومن الشعائر المكانية هذا المقام الذي تقيمونه منى، فهذه مشعر من مشاعر الله الحرام، أمركم الله تعالى أن تقيموا فيها يوم الثامن من ذي الحجة، وأن تقيموا فيها يوم العاشر من ذي الحجة، وكذلك تبيتوا فيها ليلة الحادي عشر من ذي الحجة، وتقيموا فيها أيضا يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وتبيتوا فيها ليلة الثاني عشر من ذي الحجة، وتقيموا فيها ليلة الثاني عشر من ذي الحجة لمن أراد منكم التعجل، ومن أراد منكم التأخر فإنه مأمور أن يقيم فيها ويبيت فيها ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، وأن يقيم فيها يوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا مقام، هذا المقام في هذه المكان الطاهر في هذا المشعر الحرام هو من تعظيم شعائر الله. كثير من المسلمين يفرط في هذا المشعر العظيم، ويفرط في أداء ما أوجبه الله تعالى عليه فيه. فعلينا يا عباد الله أن نعظم شعائر الله، وأن نمتثل أمر الله، وأن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه المشاعر كلها، ثم يلتفت إلى الناس وهو على ناقته ويقول لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي واهتدوا بي. فهذا من تعظيم شعائر الله أن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الشعائر العظيمة. ومن المشاعر المكانية في هذا الحج المبارك عرفة، فالإنسان ينطلق يوم العاشر يوم التاسع إلى عرفة، بعد طلوع الشمس ينطلق من منى يوم التاسع ذاهبا إلى عرفة، فإن يتيسر له أن يقيم في نمرة، ونمرة هي قرية قبل عرفة، وبينها وبين عرفة ما يسمى اليوم بوادي عرنة، واد واضح وبين، فيجلس فيها ويستعد للعبادة العظيمة، ويستعد لهذا الموقف العظيم، موقف عرفة، موقف الذي هو أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى، والذي هو الحج، الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. والوقوف في عرفة يكون بعد الزوال، ولذلك النبي اهتم لهذا الأمر فأقام في نمرة حتى يستعد لذلك اليوم ويستعد لهذا الوقوف العظيم. فإن كان الإنسان في حاجة إلى راحة ونوم ينام، أو إلى حاجة إلى أكل أو شرب أو مثلا قضاء بعض الحوائج فيقضيها، فإذا زالت الشمس أو قبل أن تزول اغتسل غسله للجنابة ثم انطلق وصلى مع المسلمين، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اغتسل قبل أذان الظهر أي قبل الزوال، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن وادي عرنة فخطب الناس خطبة عظيمة، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. هذا المشعر العظيم بدأ بعد الزوال، فانطلق صلى الله عليه وسلم فوقف عند الصخرات مستقبلا القبلة وهو يدعو من بعد ما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، رافعا يديه متضجرا بين يدي الله، خائفا وجلا، لم يضع دقيقة ولا لحظة، كل وقته رافعا يديه، حتى أن ناقته صلى الله عليه وسلم لما وقع خطامها أي العنان حق الذي تمسك به الناقة، قام صلى الله عليه وسلم وقبضه بيده اليسرى وأخذت يده اليمنى مرتفعة صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عباد الله، هذا اليوم العظيم من شعائر الله وتعظيمه، لا كما نرى كثيرا من الناس اليوم مشغول بالتصوير ومشغول بالقيل والقال والحديث مع الناس وأمور لقد لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يا أخي المسلم، اشتغل في هذا الوقت العظيم وخاصة بعد الزوال، اشتغل في الذكر، اشتغل بالتلبية، اشتغل بالدعاء، قف بين يدي الله متضرعا خائفا وجلا، عل الله أن يجعلك من المقبولين، عل الله أن يغفر ذنبك وأن يغفر زللك وأن يتقبل منك حجك وأن يجعل حجك حجا مبرورا وسعيك سعيا مشكورا. تعظيم هذه الشعيرة هو أن نعرف كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظمها. لقد وقف صلى الله عليه وسلم كل ذلك الوقت وهو واقف على الناقة، حتى أن الناس شكوا في أمره صلى الله عليه وسلم، هل هو صائم أو ليس بصائم، لأنه لم يطعم ولم يشرب بعد ذلك، إنما كان واقفا يدعو الله. فلما شكوا في ذلك دفعت إليه بعض النساء طبقا من اللبن وكان على ناقته صلى الله عليه وسلم فشرب منه، فعلم الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة في ذلك اليوم لغير للحاج السنة له أن يكون مفطرا، أما غير الحاج فالسنة أن يصوم هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا اليوم وهو من الشعائر، كما نبين ذلك في الشعائر الزمانية، أن الله يغفر به زلل الإنسان وذنبه وخطيئته للسنة الماضية والسنة اللاحقة. فصلى الله عليه وسلم عظم هذه الشعيرة العظيمة، الشعيرة المكانية عرفة، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم الذين اشتغلوا بالقيل والقال والتصوير وربما النظر إلى الجوالات وربما إضاعة الوقت في أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. علينا يا عباد الله أن نعظم هذه الشعيرة بأن نأتي بأن نفعلها كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان له حاجة في نوم أو راحة أو طعام أو شراب يجعل ذلك قبل الزوال، وأما بعد الزوال فينشغل في هذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة. كذلك من شعائر الله ما ذكره الله تعالى: وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والمشعر الحرام هو المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المسجد الموجود في مزدلفة وقال صلى الله عليه وسلم تيسيرا لأمته: وقفتها هنا ومزدلفة كلها مشعر وكلها موقف. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في عرفة لما وقف عند الصخرات قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا. ولذلك المسلم يجب عليه أن يتأكد أن وقوفه يكون في عرفة لا يخرج عنها لا من أي جهة من الجهات، وحدود عرفة واضحة وبينة وفيها معالم تبين ذلك. أيها الإخوة الأحبة، إن شعائر الله هذه العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من شعائر الله الزمانية، ما عظمه الله تعالى من الشهور كشهر رمضان، فإن من شعيرة الله فيه أن نصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، نصومه إيمانا واحتسابا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الشعائر الزمانية أيضا تفضيل العشر الأواخر وبخاصة الليالي الأواخر من رمضان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعظمها ويجتهد فيها بالعبادة ويشد المئزر صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله ويقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم. وفيها من الشعائر في تلك العشر المباركة ليلة القدر، وهي من الشعائر الزمانية الذي قال الله تعالى فيها: خير من ألف شهر. فاجتهاد فيها وإقامتها وقيامها يغفر الله، إذا قامها الإنسان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن شعائر الزمانية وهي كثيرة جدا أيضا يوم عرفة، وكذلك يوم عاشوراء، وكذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذه شعائر زمانية. ومن الشعائر أيضا ما يكون شعائرا ذاتية، أي ما بينه الله تعالى في بعض العبادات. فالأذان شعيرة من الشعائر، وهو شعيرة وعلامة على وجود الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع الأذان ترك غزوهم، وإن لم يسمع الأذان صلى الله عليه وسلم غزاهم. ولذلك قال أهل العلم وأجمعوا على ذلك أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ويقاتل قوم تركوها، يعني لو أن قوما تركوا هذه الشعيرة لقوتلوا وحوربوا حتى يؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، وهي من الشعائر الظاهرة البينة من الشعائر الذاتية. وكذلك الذبح والقربة كما قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالتقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الذبيحة، حتى ورد عن ابن عباس أن قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: استسمانها واستحسانها وتطيبها، أي تطيب بها النفس بأن يذبح الإنسان خير هذه البدن وخير هذه الأنعام ولا يستغل المال فيها، بل نفسه طيبة بذلك لأنه يشكر الله تعالى على هذه النعمة ويتعبد إلى الله. ولذلك الذبح يا عباد الله من شعائر الله، بل قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فشعائر الله يا عباد الله كثيرة جدا، وتعظيمها هو بامتثال أمر الله تعالى فيها واجتناب نهيه. ولن يتحقق هذا الأمر، لن يتحقق للإنسان أنه عظم شعائر الله وامتثل أمر الله فيها وامتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها واجتنب نهيه إلا إذا أتى بأمرين عظيمين. الأمر الأول الإخلاص لله، التوحيد، بأن يكون عمله خالص لله، لا تشوبه شائبة رياء ولا سمعة. فهو حينما يطوف لله، وحينما يسعى بين الصفا والمروة يتعبد لله تعالى بذلك، وحينما يقف عند المشعر الحرام، وحينما يقف بعرفات، وحينما يرمي الجمرات يتعبد لله تعالى بذلك. وإن الإنسان لا يأسى، وإن الإنسان لا يندم وهو يرى كثيرا من المسلمين هداه الله إذا فعل هذه العبادات أخذ يصور نفسه بالجوال، وربما بما يسمى عند بعض المواقع التواصل الاجتماعي يسمى السناب شات أو غير، يعني شوفوا أنا العبد التقي، أنا الذي فعلت هذا العمل. اتق الله يا عبد الله، ألا تخشى الرياء؟ ألا تخشى أن يحبط عملك؟ أين تعظيم شعائر الله؟ أين تعظيم شعائر الله وأنت تتفاخر؟ وعلينا يا عباد الله أن نكون نخاف الشرك في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكثر خطبه لأصحابه وهم خير الأمة وأفضل الأمة وخير القرون كان يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الشرك الأصغر الرياء. يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من ثناء الناس ولما يرى من شكران الناس. أما صاحب الإيمان، أما صاحب التقوى، فإنه يختفي عن أعين الناس ولا يريد للناس أن يعلموا. لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهو يجتهد في أن يكون العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عل أن يكون عمله مقبولا، عل أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. كيف والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يا عباد الله يفسد العمل، ومن ذلك الرياء. كل إنسان يرائي بأعماله الصالحة وبيرائي بما عمله كأن يقول: أنا فعلت وأنا فعلت. علينا أيها المسلمون أن نتقي الله تعالى في هذا الأمر. فما قلت لكم من أعظم تعظيم شعائر الله أن تكون مشتملة على التوحيد، على الإخلاص، ومشتملة أيضا على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون فئاما من الناس من أهل البدع والضلال عظموا أماكن ما عظمها الله، وعظموا شعائر زمانية ما عظمها الله ولا عظمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك بدعة وضلالة وانحراف. فكون الإنسان يأتي بعض الأماكن في مكة ويتمسح بها، أو ربما يدعو عندها، أو ربما مثلا يصلي عندها ركعتين، أو مثلا يعمل عندها نوعا من الطاعات والقرب، فهل هذا العمل من تعظيم شعائر الله؟ لا والله، بل هو هدم لدين الله، بل هو عدم احترام شعائر الله. لأن المكان إذا المكان إذا لم يثبت بدليل صحيح من القرآن والسنة أن الله تعالى عظمه فتعظيمه ضلال وانحراف وبعد عن الدين ومردود على صاحبه. يجب أن ندرك هذا الأمر يا عباد الله. فنجد بعض الناس الآن ربما في المدينة المنورة أو ربما في مكة يعملون أعمال أو يأتون أماكن مثل بعضهم مثلا يظن أن من العبادة ومن مناسك الحج أن يصعد إلى جبل ما يسمى مثلا بالنور ويصلي عنده ركعتين، وربما بعضهم أيضا يفعل أفعال شركية لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله، وربما تحبط عمله وتحبط حجه وصيامه ويكون من الهالكين إذا تقرب إلى هذه الأحجار أو ذبح لها أو نذر لها أو عظمها من دون الله سبحانه وتعالى أو صرف نوعا من أنواع العبادة لهذه الأحجار أو لهذه الأماكن، فذلك ضلال وانحراف. ومن هذه الصور أيضا ما نراه أو نعلمه في بعض بلاد الإسلام مشارقها ومغاربها مما قد يسمى عند بعض الناس مشهد أو مثلا مزار أو غيره من قبور أو غيرها، يأتيها بعض الناس ربما من أهل الكفر والشرك فيذبحون لها ويدعونها من دون الله، وهذا شرك محبط للعمل. أو ربما يأتيها من أهل البدع والضلال والانحراف من يصرف من يتعبد أو يعتقد أن العبادة عندها مقبولة ويتعبد لله تعالى عندها، فهذا ضلال وانحراف ونوع من البدع والضلال أيها الأحبة. فتعظيم شعائر الله المكانية والزمانية لا يكون إلا بمقتضى الدليل، إلا بمقتضى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله. فالله تعالى مثلا قال في الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أثبت الله تعالى ذلك. وقال الله تعالى في مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال في البيت الحرام: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال في عرفة وقال صلى الله عليه وسلم في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيا أخي المسلم، إذا أردت أن يكون عملك مقبولا، إذا أردت أن تكون معظما لشعائر الله، فلا تفعل عملا ولا تأتي مكانا ولا زمانا ولا عبادة إلا فيها دليل صحيح، دليل ثابت في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. فهذا لا بد أن ننبه عليه وأن نكثر الحديث فيه، لأن هذا كثير من الناس ضل فيه وانحرف، فعظموا أماكن ما عظمها الله وما عظمها رسوله، وهذا بدع وضلال وانحراف. ولذلك قال أهل العلم: إن من البدع ما يسمى بالبدع المكانية، ومن البدع ما يسمى بالبدع الزمانية. أما البدع المكانية فهو أن تعظم مكانا أو تتعبد لله تعالى بعبادة في مكان لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يثبت فيها التعبد بدليل صحيح ثابت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال وبدع. كما ضربنا لكم بعض الأمثلة في من يأتي بعض الأماكن في مكة أو المدينة أو غيرها مما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه أو تعبد لله تعالى فيه. ومنها أيضا البدع الزمانية، وهو أن يتعبد الإنسان لله تعالى بعبادة في زمن لم يخصصه الله تعالى به ولم يخصصه به نبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفعل بعض الناس من تخصيص ليلة النصف من شعبان أو ليلة السابع والعشرين منه، كل هذا ما ثبت وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بعبادة. أما ليلة القدر فثبت فيها دليل، وثبت فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك شهر رمضان جاء في القرآن تعظيمه وجاء في السنة النبوية. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم، إنني أعلم أنك حريص على التقوى وحريص على تعظيم شعائر الله وحريص على عبادة الله، ولكن يا أخي المسلم، إياني وإياك أن تتعبد لله بعبادة من غير دليل، من غير دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، الحمد لله، الدين واضح، القرآن عندنا، يقرأه الصغير والكبير ويعلمه الصغير والكبير، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبة ومحفوظة، وكثير منا يحفظها في صدوره، والله هذا فضل من الله. البخاري ومسلم وما ثبت من الأحاديث الحمد لله واضحة وبينة. فلا تغتروا يا عباد الله بكثرة من يفعل مثل هذه البدع ويقع فيها، فنسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. كما أنه يا عباد الله نجد أيضا أن بعض هذه الأماكن التي عظمها الله وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون الناس فيها على طرفين ووسط، قد يكون الناس فيها على طرفين ووسط، قد يكون هناك طرف غالي يعني فيها غلو، يفعل عندها أعمال ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يأتي للصفا ويتمسح بالحجارة التي فيه، أو يعتقد أنه لا بد أن تضع قدمك على الحجر، أو مثلا يمسح خده أو يمسح ثوبه فيها. هذا ما ورد، هذا ما ورد. الذي ورد عند الصفا والذي فعله صلى الله عليه وسلم أنه استعد على الصفا، يعني رقى عليه، ترقى عليه، واستقبل القبلة وذكر الذكر الذي ذكرناه، هذا هو الوارد. أما ما سوى ذلك ليس بوارد. أو مثلا بعض الناس يأتي مقام إبراهيم ويتمسح به، وربما يعني يستقبله في الدعاء، يجعل الكعبة خلفه ويستقبل مقام إبراهيم ويدعو. هذا لا، لم يرد يا أخي، هذه أعمال ما وردت. حتى أيضا نقول للناس اليوم إذا وجدنا أن مقام إبراهيم مثل هذه الأيام مزدحم بكثرة الطواف، فبعض الناس أيضا يفعل أفعال غير واردة، فيأتي مجموعة من الناس ويتحجرون هذا المكان، خمسة أو ستة يتحجرون ويجعلون واحد منهم يصلي ويضيقون على الناس على الطائفين، هذا أيضا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وعمر معروف أنه رجل يعني قوي وشديد وقوي البنية، فقال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، يعني لا تزاحم وتضارب الناس وتدافعهم بالقوة، إن وجدت فرجة استلم وإلا فأشر، يعني يشير الإنسان من بعيد. حتى الحجر يعني وإن كان مشروع للإنسان وهو من الأماكن التي أمرنا بتعظيمها وتعظيم شعائر الله، لكن إذا أدى ذلك إلى أن نزاحم وأن نؤذي المسلمين وأن ربما نضربهم وربما أيضا نتجادل ويصل إلى الخصومة والجدال، هذا غير مشروع. تطبق سنة وتقع في حرام من ضربك لأخيك المسلم ومن جدالك له، لا يا أخي، هذه سنة إن تيسر لك فعلها الحمد لله فعلها، ما تيسر لك بما يكون هذه الأيام من شدة الازدحام فالحمد لله، أشر قل الله أكبر وأنت تمشي، أو قف هكذا واستقبل الحجر وقل الله أكبر بيدك اليمنى مرة واحدة، خلاص يكفي هذا. فهذا أيضا الطرف الغالي، الطرف الذين يغلون في هذه الأماكن التي ورد فيها نص. بعضها نرى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلم عليه، نستقبله صلى الله عليه وسلم، فنقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك، وتثني على رسول الله بما هو أهله، وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي وتخطو خطوتين إلى اليمين وتسلم على صاحبه أبي بكر الصديق، وهكذا تفعل عند عمر. هذا هو السنة. أما ما يفعله بعض الناس أنه مثلا يستقبل القبر ويدعو، فهذا غير مشروع، بل ربما بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يصل به الأمر إلى أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشفني، يا محمد أغنني، أنا فقير، أنا مريض. هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الطرف الغالي. فهذه الشعائر التي أمرنا بتعظيمها نعظمها وفق النص النبوي، وفق الدليل، ما نزيد ولا ننقص. وهناك طرف آخر يتهاون في هذه الشعائر، يتهاون، مثل اللي يصورون، مثل الذي يعني لا يهتمون بهذه الشعائر، مثل بعض الناس تجده يشرب الدخان عند البيت الحرام، بعضهم مثلا يسب ويشتم، وبعضهم يعني ربما يلاحق النساء وينظر إليهن. يا أخي خف ربك، أنت عند مشعر عظيم، أنت في مقام عظيم، كيف تتهاون؟ كيف لا يكون في قلبك الوجل والخوف؟ تعظيم شعائر الله هو من تعظيم الله، من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لو كان قلبك مليئا بتعظيم الله لعظمت هذه الشعائر، وعرفت لها مكانتها، وعرفت لها منزلتها. فإذا هذا طرف آخر مفرط. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط، دائما أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة، فتجده يأتي هذه الشعائر يعظمها كما أمر الله تعالى، كما ضربنا لكم بالأمثلة، يأتي فيها بالعبادة على حسب النص، ولا يتهاون فيها في فعل ذنوب أو معاصي أو خطايا أو استهتار أو غير ذلك، بل قلبه يعني وجل وخائف، ويؤدي شعائر الله تعالى في هذه الأماكن على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة ملخص ما أردت أن أقوله في هذا المقام، ولا أحب أن أطيل عليكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم شعائر الله. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائر الله. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا حجنا، اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا ووقوفنا بين يديك ودعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظهم في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم يؤدون هذه المناسك في أمن وأمان وطمأنينة وسعة رزق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منهم حجهم، وتقبل منهم سعيهم، وتقبل منهم جهدهم، وتقبل منهم وقوفهم بين يديك في يوم عرفة، ورميهم الجمرات، وجميع أعمالهم وطوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وأصلح ولاة أمورنا، ودلهم على الخير وعنهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد مقدساتنا، وأراد الحجاج والمعتمرين، وأراد بلاد الحرمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه وعرض الدائرة عليه، اللهم وافضحه على رؤوس الخرائق، اللهم لا تمكنه لما أراد، اللهم حل بينه وبين ما أراد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أهلينا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح إخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
ويتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة في الساعة 10 في لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.